إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تقدم
قصص الصالحين.
قصص الصالحين.
إن في قصصهم لعبرة.
مشاهد مستوحاة
من تاريخ الهدى.
الكلمة التوراة. إنني أهنئك أيها الفلاح المثابر. على أي شيء تهنئني يا سيادة الوزير؟ لقد مر موكب الملك أمس وهو في طريقه إلى الصيد من أمام بستانك، فسر الملك والتفت إلي قائلا:
ما أجمل هذا البستان أيها الوزير، ألا تعلم لمن هو؟
كلا يا سيدي، ولكني سأرسل من فوري من يسأل عن صاحبه.
أجل أجل، استدعيه إلى القصر وقل له إن الملك يريد البستان.
سمعا وطاعة يا جلالة الملك.
وهكذا تجدنا نصدع بأمر الملك، فما تقول؟
كذا يا حضرة الوزير، لا أستطيع. إن هذا البستان هو مصدر رزقي ورزق عيالي، وأنا أحوج إليه من الملك الذي سيجد بغيته في مكان آخر من هذه البلاد العريضة.
اسمع يا رجل، قلت لك إن البستان أعجب جلالته وهو لا يريد عنه بدلا. اسمع مني هذه النصيحة: تنازل عن البستان للملك ولا تكن أبلها، فهل يضيع أحد هذه الفرصة السانحة للتقرب من الملك من أجل بستان لا يساوي شيء؟
لتزلفي لربي لا يغنيني على التزلف لأحد من خلقه.
هكذا إذا.
هرش الوزير لحيته بعصبية ثم قال:
ما قولك أن تقبل مني هبة جزيلة إزاء ذلك؟
لا حاجة بي لهذه الهبة المشروطة أيها الوزير.
أراك تصر على العنات. أو تحسب أن الملك لا يقدر أن يسلبك إياه، بل وحتى هذا الذي فيه عيناك؟
الله أشد بأسا وأكثر تمكينا.
إنه يرفض يا حضرة الملكة.
يرفض؟ ومن يكون هذا الفلاح البائس ليرد لك طلبا يا جلالة الملك؟
إني في الواقع في حيرة من أمره.
ما تقول يا جلالة الملك؟ وهل لمثل هذا الأمر يقال هذا؟
إني أرى غير ما ترين يا حضرة الملكة. فلو أني أرغمت الفلاح على التنازل عن بستانه إلي لقيل أنه يسلب خدمه ورعايا أموالهم وممتلكاتهم، ولا هذا أيها الملك. إذن ماذا، هل لديك تدبير ما؟ أوكل الأمر إلي.
إني أشهد يا حضرة القاضي أن هذا الرجل على غير دين الملك.
أسمعت ما قال؟ فما لا تقول أنت؟
اسمع أيها القاضي، إنني رجل فلاح فقير، ليس لي من حطام الدنيا إلا بستان صغير، وإني كما ترى منهمك في العمل صباح مساء، لا أكاد أجد متسعا من الوقت لازدراد طعامي فضلا عما يقول هذا الرجل.
إنه يكذب يا حضرة القاضي، أنا أشهد كذلك أن هذا الرجل يدين بغير دين الملك.
وهذه شهادة أخرى أيها الفلاح.
أنا أشهد.
فما قولك؟ هل تريدنا أن نكذب شهادة كل هؤلاء؟ هل تعلم ما حكم الخارج على دين الملك؟ القتل، أجل القتل. عزم وإصرار وتحدي، وعلى وجهه البهي المشرق تلاطمت موجات الغضب ورغبة الاقتصاص، وكلما اقترب من القصر الكبير الجاثمي كالسجن المقيت كان أوار غضبه يشتد ويعنف، ولم يبدو أن هناك ما يفتأ حدة غضبه أو يخفف من غلوائه إلا بلوغ القصر الكبير الذي ما فتئت عيناه تتطلع إليه وهما تقدحان بالشرر. استولى الظهور على الحرس الذين وقفوا عند البوابة الرئيسية وهو يمر بهم كالإعصار، وعندما تجاوزهم تهامسوا بحذر: النبي. في نهاية قاعة فسيحة رصفت أرضها بالبلاط النفيس، وزينت جدرانها بالتماثيل والستائر المطرزة برسوم الوحوش المفترسة، أقيم عرش كبير. فوق العرش ذاك جلس الملك بزهو، وراح يجيل في الحضور نظرات متعالية متغطرسة، وكالفئران المرتجفة في جحورها خوف الوقوع بين فكي القط، لاذ الحاضرون أحدهم بالآخر وعيونهم ملتصقة بالأرض خوفا وفرقا. وعلى حين غرة انقطع الخيط اللامرئي الذي يشد الرقاب إلى الأسفل، فتطلعت العيون إلى الخلف، كانت هناك قدمان تخطوان بقوة وثبات، راحتا تدقان بلاط القاعة كما لو أنهما توقعان لحن التمرد والثورة. الملك الذي فوجئ لأول وهلة دمدم مع نفسه بكلمات غضب مقبوطة، ثم مال بوجهه إلى وزيره حانقا، وكأزيز الرصاص عندما يخترق حاجز الصمت منتصف الليل انصبت الكلمات التي فاه بها الرجل في أذن الملك متوعدة منذرة بالغضب الإلهي. وهدر صوت الرجل قويا مجلجلا يقرع الملك ويعنفه ويدمغه، فإذا هو أصم أبكم لا يقدر أن يدفع عن نفسه بقول ولا فعل. وتواصل سيل الكلمات يتدفق من فم الرجل كسهام لا تطيش. انتهز الملك فرصة قصيرة ليقول لوزيره بضع كلمات مضطربة وينسحب إلى بيته بعجلة مسجلا على نفسه اعترافا قاطعا بجريمة القتل التي وصمه الرجل بها. صرفت الملكة وصيفتها ونهضت مسرعة لاستقبال الملك الذي دخل عليها مخدعها فجأة. مرحبا بك يا جلالة الملك. مر وقت ليس بالقليل قبل أن يجيب الملك معقبا بزفرة طويلة:
وبك.
نعمت بالا يا حضرة الملك، أرجو أن لا يكون إلا الخير. أطلق الملك زفرة أخرى بحرقة وأجاب:
وأي خير تسألين؟ ما كنا ننعم ببعض الراحة حتى جاء هذا النبي.
هذا يهمك؟ إدريس. نبي الله إدريس، وما عساه يريد هذه المرة؟
تسألينني؟ لقد كان الأمر كله من تدبيرك. لم تدعينني أسوي الأمر بالسياسة والملاينة.
فراك نسيت يا جلالة الملك، إن الفلاح رفض منحك بستانه أو حتى قبول العرض المغري الذي عرضه عليه وزيرك.
بل أكثر من ذلك، كان الفلاح القدر ذاك يتحداك ويهزأ بقوتك وسلطانك. لا أدري ماذا أفعل، ماذا أفعل؟
لا تعكر صف خاطرك يا حضرة الملك.
وكيف لا يتعكر خاطري؟ ألا أن إدريس يلاحقني كل يوم عيدا على مسامعي وأمام مرأى الناس ومسمعهم ما يدعوه بجريمة إزهاق النفوس البريئة وإخراق الدماء الطاهرة؟
اسمح لي يا جلالة الملك أن أقول إن إدريس ما كان ليقول ما قال لو أنك رأيته العزم وجبهته بصرامة رأيك.
ما تقولين يا امرأة؟ أظننت أن إدريس رجل نكرة
لا يأبه لأمره أحد؟ أطاش عقلك أم ماذا؟
ألا تعلمين أن الناس يدعونه نبي الله وأنه يخبر عن السماء؟
إذا كان الأمر كما ترى، إذن دح يوغر قلوب الناس عليك ويؤلبهم.
إذن ماذا تأمرين يا سيدتي؟
لا أقول أقتله، ولكن ألقيه في السجن. لم يحر جوابا، بل نهض وراح يضرع الغرفة جيئة وذهابا. ووصلت الملكة لهجتها التحريضية لك، وعند ذاك تنظر إذا كان الأمر قد سار وفق ما تريد أبقيته في السجن حتى يعتاد الناس ذاك وينسوه، ثم لك بعد ذلك أن تفعل الذي تريد دون أن تسمع كلمة احتجاج واحدة. وإن رأيت أن الناس عدوا عليك فاعزل الوزير وقل إنه دبر هذا العمل على غير علمك. هدأ الملك قليلا ولانت أساريره، ثم انفرجت، وما لبث أن أطلق ضحكة لم تخلو من توتر. شاء الله أن ينجي نبيه إدريس، فاختفى. إلا أن صدى كلماته الثائرة الرافضة ظل يتردد ويتردد، ودماء الفلاح المؤمن البريئة وعشرات غيره ظلت تفور وتفور، وبكاء الأيتام وضرعات الثكالى والأرامل بقيت تستصرخ
وتستصرخ حتى جاء ذلك اليوم. دخل الملك على زوجته والفزع يطل من عينيه وهتف بصوت مبحوح: هيا هيا اسرعي اسرعي لننجو بنفسينا. دعني أحمل مجوهراتي. اختاري بين رأسك وبين مجوهراتك. أجل، كانت الثورة تعصف بالبلاد، ولم توفق الملكة التي لم تستطع حمل مجوهراتها من حمل رأسها حتى النهاية، فقد أطيح بذلك الرأس الماكر، ولم يكن الملك هو الآخر بمنجا عما حصل. ويعود إدريس عليه السلام ليقود مسيرة البشرية من جديد ببصيرة وهدى يفتح لها آفاقا رحبة نهيعة نحو أهدافها الربانية الرشيدة.
قصص الصالحين.
قصص الصالحين.
إن في قصصهم لعبرة.
مشاهد مستوحاة
من تاريخ الهدى.